بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث قصة، هي قصة أكبر قائد عسكري في عصره، بل لعله في كل العصور وفي كل زمان، قصة الإسلام الأول، ومن خلالها قصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا ونصروا الإسلام ونشروه في الأرض، وقصة أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القادة أجمعين، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. التاريخ الإسلامي يزخر بالإنجازات العسكرية الكبيرة والأعمال المجيدة التي حققتها جيوش المسلمين، ومع أن التاريخ لم يكتب بصورة جيدة، إلا أني حاولت أن أستلهم من هذا التاريخ وأجمع حديثا لعله يكون نموذجا وقدوة للشباب. كيف يكون الجهاد الصافي النقي؟ كيف يكون الحماس لدين الله رب العالمين؟ كيف نربي أولادنا للتضحية في سبيل الله؟ نموذج عظيم، قدوة على مدى الزمان لكل قائد عسكري ولكل حاكم ولكل شاب يريد عزة الإسلام ونهضة الإسلام والجهاد في سبيل الله دون انحراف على منهج الإسلام الأصيل. حديث اليوم نبدأه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. الفتوحات الإسلامية تمت على يد محاربين شجعان يشتعلون حماسة للدين الجديد تحت قادة ملهمين عباقرة، بخاصة الخلفاء الراشدين. وستظل هذه الانتصارات التي حدثت في الإسلام الأول خالدة على مدى الزمان. تأملت ونظرت وقرأت فيما كتب العسكريين عن أبطال المسلمين، فكانوا كلهم يجمعون على أن أعظم القادة العسكريين وأفضل العباقرة في قضية الناحية العسكرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون هذا عاطفة لأنه نبينا ومرشدنا وقائدنا، كلا، ولكن بتحليل للمواقف العسكرية والقرارات الاستراتيجية والتكتيكية. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأبطال وأعظم القادة وخير المخططين، ثم يجعلون وراءه في الناحية العسكرية مباشرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. لا شك أن في المسلمين من هو أفضل منه دينا، خلفاء الراشدون، العشرة المبشرون، أهل البيت الكرام، لا شك أنهم أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من الناحية الدينية. لكن حديثنا اليوم عن الناحية العسكرية، عن العبقرية في القتال. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يهزم أبدا، لكنه لم ينتصر أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. كانت المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك التي شارك فيها خالد كأحد القادة وليس القائد الرئيسي، شارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وشارك في الخندق، وشارك في الحديبية، وفي هذه الثلاثة لم ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى، لكن في كل معاركه الأخرى لم يهزم قط. هل سمعتم بقائد خاض عشرات المعارك؟ أقل إحصاء لمعارك خالد بن الوليد رضي الله عنه 42 معركة، ويوصلها بعض المؤرخين إلى 99 معركة. هل سمعتم بقائد لم يقهر في أي معركة؟ دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. حديثنا يتتبع حياة خالد وحملات خالد منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر أيامه في حمص. حديث يعطي صورة واضحة وشيقة عن هذا الإنسان العظيم، عن كيف تشكل ومعاركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كمشرك ثم كمؤمن، ثم ينتقل بنا الحديث عن قتاله ضد المرتدين وفتحه للعراق في زمن الخليفة أبي بكر الصديق، ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام، ومعاركه الرائعة التي خاضها، والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده الشريفة. نكشف في هذا البرنامج وهذا الحديث الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة بمعارك خالد. هذا الحديث الحقيقة بحث في شخصية عظيمة يساهم مساهمة في إحياء تراث الإسلام. ولعل من أفضل من استفدت منهم في الحديث هو الجنرال أكرم، ذلك الضابط الكبير في الجيش الباكستاني الذي أخذ على عاتقه تأليف كتاب عن حياة خالد من الناحية العسكرية، وبدأ البحث في 1964 ولم ينتهي منه إلا 1969. زار خلالها جميع الأقطار العربية التي وقعت فيها المعارك، وزار كل مكان شارك فيه خالد في معركة، وبحث في كتب الأولين واعتمد فقط على الكتب التي كتبت من قبل المسلمين وليس المستشرقين، وإن كان اطلع على كتب المستشرقين وركز على الكتب التي كتبت في القرون العشرة الأولى من الإسلام. زار ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان وسوريا والأردن والعراق والكويت والسعودية، وبعد 5 سنوات من البحث والكتابة كتب هذا الكتاب العظيم عن سيرة خالد بن الوليد. ولم أعتمد فقط على هذا الكتاب، وإنما طعمته بما كتب المؤرخون الآخرون وأيضا بالمراجع الأساسية التي كتبت عن خالد، وخاصة في كتب الأولين. لا يوجد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الحروب معارك فاقت في تألقها وحسميتها معارك المسلمين التي حدثت في بداية الإسلام، ولا يوجد قادة فاقوا في الشجاعة في المهارة قادة المسلمين الموهوبين. كان السيف دائما مكان الشرف في الثقافة العربية والإسلامية، ومع ذلك لا يعرف إلا القليل في العالم اليوم عن تاريخ العسكري الإسلامي. كذلك لا يوجد عمل واحد شامل في الوصف والتحليل لهذه المعارك، فحرصت على أن أجمع هذا الأمر. وحتى الجنرال أكرم لما كتب عن خالد أدخل في الكتاب الكثير من الأحاديث والقصص التي ليس لها علاقة بخالد مباشرة، وإنما ببدايات الإسلام وحديث الإسلام. وقد تحدثت في هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن هذا في قصص الخلفاء الراشدين. لكني الآن سأبحث معكم وأستطرد معكم في حديث لعله مشوق ومربي للجيل على معاني الجهاد والشرف والعزة من خلال قصة خالد بن الوليد. لا نعرف بالضبط متى ولد خالد، لكن كثير من المؤرخين يشيرون إلى أنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وقيل 26 سنة. إذن هو في هذه الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر 13 سنة بعد بعثته، فإن كان خالد ولد 25 سنة فمعناها أن خالد ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب12 سنة، أي عندما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 28 سنة، وهذا هو الفارق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أم خالد هي لبابة بنت الحارث، من أعرق القبائل المضرية ومن أكبر القبائل العربية، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لبابة الكبرى زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما نستطيع أن نعرف إذا كانت أمه لبابة بنت الحارث قد أسلمت أو لم تسلم، وإن كان بعض المؤرخين كما في الإصابة يشير إلى أنها قد أسلمت. سأتحدث عن أبيه بعد قليل، لكن كعادة العرب بعد مولده بفترة وجيزة أخذ خالد من أمه كما هي العادة لدى عائلات قريش، وأرسل إلى إحدى القبائل في الصحراء حيث أعطي لمرضعة ترضعه وتربيه، حيث هواء الصحراء النقي وخشونة الصحراء التي وضعت أساسا للفصاحة وللقوة وللصحة التي تمتع بها خالد رضي الله عنه خلال حياته. وأحب خالد الصحراء وتعود على المعيشة في الصحراء وتعود على خشونتها، وذلك نجد هذا. أنا سأذكر هذه القصص قبل أن أبدأ في الحديث عن معاركه حتى نعرف كيف تشكلت هذه الشخصية. وعاش خالد في الصحراء إلى أن كان عمره 5 أو 6 سنوات، ثم عاد إلى منزل أبويه في مكة، وأصيب في أثناء طفولته بمرض الجدري، ويبدو أن إصابته كانت خفيفة فسببت له تشويها في وجهه من آثار بثور قليلة في وجهه، ففي وجهه آثار جدري، لكنها لم تؤثر على وسامته وأصبح هذا الطفل فتى وشب وأدرك بشيء من الكبرياء أنه ابن زعيم من زعماء العرب. والده الوليد ابن المغيرة زعيم بني مخزوم أحد أشرف بطون العرب، كان يلقب في مكة بالوحيد لأنه كان فريدا في صفاته، وكان فريدا في نسبه، وكان فريدا في غناه وكرمه. خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم سمي البطن الذي من قريش باسمه مخزومي، فخالد ابن الوليد المخزومي. هذا الفرع من قريش الذي فيه عمر وفيه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أصل قريش. كانت بطون قريش الثلاثة المتزعمة لقريش والمتزعمة للعرب هي بني هاشم الذين من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عبد الدار الذين منهم بنو أمية، وبنو مخزوم. بنو مخزوم قريش كانت توزع المهام بين قبائلها وبين بطونها، فبنو عبد الدار كانت لهم بعض المهام، ومن مهامهم الرعاية الدينية، كانوا يعني قضية الدين كان جزء كبير منها، ومنها مفتاح الكعبة فيهم. أما بنو مخزوم الذين منهم خالد فكانوا مسؤولين عن شؤون الحرب، كانوا تجارا وعساكر. الآن نريد أن نفهم البيئة التي خرج منها خالد رضي الله عنه. كانوا مسؤولين عن شؤون الحرب وكانوا من أكبر التجار، فما كانوا يحتاجون إلى أن يعملوا، كانوا يرسلون المتاجرين بأموالهم أو كانوا أحيانا يخرجون بأنفسهم للتجارة، لكن كان معظم وقتهم بالإضافة للتجارة يربون أولادهم على القتال ويدربون خيولهم وشبابهم على القتال. كانوا يقومون باتخاذ الترتيبات من أجل أي حملة عسكرية أو الدفاع عن قريش والدفاع عن مكة. كانوا هم الذين يقدمون الضباط لقيادات جماعة قريش، جماعات قريش في المعارك. انتبهوا، سبحان الله، البيئة لها أثر كبير في تنشئة الإنسان. فخالد رضي الله عنه نشأ في هذه البيئة، تعلم وهو لا يزال طفلا ركوب الخيل. كيف وهو مخزومي عليه أن يكون فارسا ماهرا؟ وبسرعة فاقت كل أقرانه، أتقن أعمال الفروسية، فما كان فقط ماهرا في ركوب الخيول المدربة، بل كان قادرا على ركوب أي حصان. حتى كان وهو صغير يعطى بعض الخيول غير المروضة، فكان هو يروضها حتى يجعلها رهن إشارته بحيث تصبح خيولا صالحة للحرب. وكان بنو مخزوم أمهر الفرسان في شبه جزيرة العرب، أو من أمهرهم. إذن خالد هو نخبة من نخبة، أبوه الوليد هو سيد بني مخزوم، وبنو مخزوم هم خلاصة قريش في القتال، وقريش هي سيدة العرب. فأصبح خالد بذلك واحدا من خيرة الفرسان في البلاد العربية. كان العرب طبعا مشهورين باهتمامهم بالخيول والفروسية وحرصهم عليها، فكيف بسادتهم وكيف بمن هو هذا اختصاصه من بينهم؟ بالإضافة إلى هذا، ليس فقط كان يحسن ركوب الخيول، الخيول كانت تستعمل للمسافات القصيرة وللمعارك المحتدمة، أما للمسافات الطويلة والهجوم بعيد المدى كما يقولون فكانت الجمال هي التي تستعمل، وكانت الخيول تسير بدون ركاب، دون أن يمتطيها أحد، كانت تسير خلف الجمال. فتعلم خالد كيف يركب الجمال وكيف يروضها وكيف يقاتل عليها أيضا، هذا كله في صباه. وتعلم مهارات القتال، ليس فقط الخيول، إنما أيضا استعمال جميع الأسلحة، الرماح، النبال، السيوف، وتعلم كيف يقاتل على جمل وكيف يقاتل على حصان وكيف يقاتل ماشيا، حتى صار من أمهر الأبطال، وهذا كله في صباه. وكان يتفوق بشكل بارز باستخدام الرمح، وكانت بطولة قد تميزت بأمر عجيب عنده. فكان رضي الله عنه وأرضاه كان من بين النادرين في العرب الذي يقاتل بسيفين في نفس الوقت. العرب تعرفون يركبون على الخيل، أو المقاتل الفارس يركب على الخيل ويقاتل بسيف ويحرك الخيل بالسيف الآخر، أما هو فقد تدرب على أمر كان نادر في العرب، لم يحسنه إلا اثنان في المشهورين هو والزبير بن العوام رضي الله عنهما، كان يقاتلان بسيفين، أما توجيه الفرس فكان يثم بأرجلهم. شيء عجيب من البطولة والفروسية، فوصل إلى هذه القدرة العجيبة. والعرب يعتبرون السيف هو سلاح الفروسية لأنه يجعل الخصمين قريبين من بعضهما، فالبقاء على قيد الحياة في قتال السيف كان يعتمد على هذا الأمر. إذن تدرب خالد بهذه الصورة. أضف إلى هذا صفات جسدية رائعة، طول طويل جدا فوق المترين، يقولون كان إذا ركب على فرس تصل رجلاه إلى الأرض، عريض المنكبين، واسع الصدر، مفتول العضلات، كان نحيفا ما كان سمينا، لكنه قوي، ضربته تقسم، وكانت له لحية كثة تملأ وجهه. فتخيلوا هذا الطول وهذه الهيبة وهذه الشخصية. أضف إلى هذا الفروسية العجيبة والشرف والمجد، وأيضا شخصية لطيفة جدا محبوبة، فنال إعجاب الناس في مكة. بالإضافة إلى كل هذا كان مصارع رائع ما يهزم، فتجمعت له صفات الشرف وصفات الجسد وصفات القتال. أحببت أن أبدأ بهذا الأمر قبل أن أدخل معكم في قصة خالد. وقبل أن أدخل في قصة خالد سأبدأ الحديث في البداية عن قصة والد خالد. هؤلاء الأشراف في العرب كان من صفاتهم أنهم يتزوجون زوجات كثيرة، لأن كان عدد الأولاد يعتبر شرف، وإذا مشى السيد منهم ووراء أولاده يعني كان يفتخر بهم. فكان الوليد ابن المغيرة كان له في رواية 13 ابن وبنت، نعرف من بين أسمائهم خالد والوليد، الوليد ابن الوليد على اسم أبيه، وعمارة وعبد شمس وهشام وفاختة وفاطمة. هؤلاء أسلم منهم ثلاثة، الوليد وهشام وخالد، وأسلمت ابنتان اللي هما فاطمة وفاختة، أما الباقون ماتوا قبل الإسلام أو ماتوا على الكفر. خالد كان أقوى إخوانه وكان أشدهم قوة وعافية، وكان أكثرهم بطولة ويعني قدرة على القتال وعلى الفروسية. نشأ خالد في هذه البيئة العظيمة، شرف ومجد وفروسية وغنى، ولذلك لم يعمل، ما كان عنده أي عمل ولا أي وظيفة سوى أن يتمتع بأموال أبيه ويتاجر بها أحيانا ويتفرغ لقضية القتال. كل هذه البيئة جهزت خالد ليكون اسما لامعا من أسماء الإسلام.